طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان اليوم الثلاثاء الرابع من تشرين الثاني 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري، إلان جديد خليفي ومحمد حمدان.
أسعدت موقاتا في عناوين هذه النشرة. لبنان بين الاستقرار والدبلوماسية، تحركات رسمية وضغوط دولية. الرئيس عون لوفد بريطاني: خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال ثابت والجيش ينفذ خطة حصر السلاح. الرئيس بري يؤكد ثابتة الالتزام بالهدنة ويتهم إسرائيل بعرقلة انتشار الجيش على الحدود. لقاء المصيلح التنسيقي: إطلاق مسار وطني شامل لإعادة إعمار الجنوب. رجي يحصر الحل بالدبلوماسية ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة. مصرف لبنان يعلن عن دفتر شروط للتدقيق المالي والجنائي. وفي النشرة: اجتماع مهم لنتنياهو لتقييم الوضع في غزة ولبنان وإيران. أهلا بكم. في ظل تصاعد التوتر جنوبا وتكثيف الجهود الدبلوماسية لتثبيت الاستقرار، تتقاطع المواقف اللبنانية الرسمية عند رفض منطق الحرب والتأكيد على أولوية الحلول السياسية. رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون شدد على التزام لبنان بالاتفاقات الدولية، ودعا أوروبا إلى دور فاعل في كبح الاعتداءات الإسرائيلية، فيما جدد الرئيس نبيه بري التأكيد على التزام المقاومة بالهدنة وانتشار الجيش في الجنوب، سائلا عن مدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق. أما في الميدان، فلقاء النبطي والمصيلح التنسيقي لإعادة الإعمار برعاية الرئيس بري عكس توجها وطنيا نحو النهوض من الدمار، انطلاقا من رؤية تعتبر إعادة البناء معركة صمود وبقاء. وفي موازاة ذلك، تأتي جولة وكيل وزارة الخزانة الأمريكية جون هيرلي في المنطقة والتي تشمل لبنان في إطار حملة الضغوط لحل دبلوماسي، ما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية ومالية أكثر حساسية تضع لبنان مجددا في قلب التجاذب الدولي بين ضغوط الخارج وتحديات الداخل. والبداية من بعبدة.
إذن في قصر بعبدة، سلسلة لقاءات دبلوماسية وعسكرية للرئيس جوزيف عون تناولت الأوضاع في الجنوب والعلاقات مع عدد من الدول الصديقة. الرئيس شدد على التزام لبنان بالاتفاقات الدولية وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية، فيما أكد ضيوفه استمرار دعم بلدانهم للجيش اللبناني وتعزيز التعاون الثنائي. جوال غابي والتفاصيل.
الأوضاع في لبنان عموما وفي منطقة الجنوب خصوصا كانت محور لقاءات رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة. وفي السياق، أبلغ الرئيس عون وزير الدفاع في هولندا أن من مصلحة أوروبا أن يكون لبنان مستقرا، مشددا على وجوب التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في تشرين الثاني 2024، لسيما أن لبنان نفذ جميع التزاماته ولا يزال ملتزما بها رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة. الوزير الهولندي أعرب من جهته عن تصميم بلاده على مواصلة دعمها للجيش اللبناني، منوها بالمهمات التي يتولاها في كل المناطق اللبنانية لا سيما في الجنوب وما حققه على الصعيد الأمني والاستقرار في لبنان. ووجه الوزير الهولندي دعوة للرئيس عون لزيارة هولندا. وفي خلال لقائه، مساعد وزير الخارجية البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تفعيل لجنة المراقبة الميكانيزم التي تملك كل التفاصيل الميدانية والمهام التي ينفذها الجيش. وأشار الرئيس عون إلى أن خيار التفاوض الذي دعا إليه لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب وتداعياته هو خيار وطني لبناني جامع، لكن إسرائيل لم تحدد موقفها بعد وتستمر في اعتداءاتها. إلى ذلك، أجرى الرئيس عون مع السفير الأمريكي السابق في لبنان ديفيد هيل جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في لبنان والوضع في الجنوب، إضافة إلى المستجدات الإقليمية وموقف لبنان منها. وفي بعبدة أيضا، بحث الرئيس عون مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي، موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في مراحل تنفيذ خطة حصرية السلاح. من جهة ثانية، أكد رياشي ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري. من القصر الجمهوري، جوال غابي، صوت كل لبنان.
ومن المنتظر أن يصل إلى لبنان في الساعة المقبلة مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون الإرهاب جون هيرلي، الذي أعلن من إسرائيل أنه بحث مع مسؤوليها فرض مزيد من الضغط المالي على حماس وحزب الله. ومن المتوقع أن يطرح هيرلي ملف تصفية القرض الحسن وكل المؤسسات الاجتماعية التابعة للحزب، لأنها في رأي واشنطن وجهة لتبييض الأموال لمصلحة حزب الله.
الرئيس نبيه بري أكد أن المقاومة التزمت بالكامل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني انتشر جنوب الليطاني بأكثر من 9000 ضابط وجندي، وهو قادر على الانتشار على الحدود المعترف بها دوليا، غير أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي اللبنانية يعوق ذلك وفق تقارير اليونيفيل. وسأل بري عن مدى التزام إسرائيل بأي بند من الاتفاق، مستغربا مواقف بعض الداخل الرافض حتى للذكر كلمة مقاومة. وكشف أن المفادة الأمريكية مورغان أورتيغاس بحثت مزاعم إسرائيل حول تدفق السلاح والمفاوضات، مؤكدا أن تلك المزاعم كاذبة، داعيا إلى تفعيل آلية الميكانيزم لمتابعة الملفات الميدانية. وفي الشأن الداخلي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكدا أن القانون الحالي نافذ وأي تعطيل له سيقود إلى معركة سياسية. أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فأوضح بري أن لقاء المصيلح هو بداية لوضع خطة شاملة لإعمار الجنوب، مؤكدا أن أهم معركة يخوضها اللبنانيون اليوم هي معركة الصمود والثبات في أرضهم رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وفي المصيلح انتهى الاجتماع التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار الذي عقد في مجمع نبيه بري لوضع خطة إعادة إعمار الجنوب. حسين معنا والتفاصيل.
على وقع الاعتداءات الإسرائيلية وفي خطوة عملية أولى لوضع ملف إعادة إعمار الكرة والبلدات الجنوبية على سكة التخطيط والتنفيذ، انعقد اللقاء التنسيقي الأول في مجمع نبيه بري الثقافي في المصيلح في حضور ممثل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الوزير السابق دكتور علي حمية، وممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب محمد خواجة، ووزراء المالية والصحة والأشغال والبيئة، وعدد من النواب في كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، بالإضافة إلى ممثل قائد الجيش اللبناني العميد أمين قاعي، ومستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان، ورئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، ونائب رئيس مجلس الإنماء والإعمار، ومحافظي الجنوب والنبطية، ونائب القائد العام لليونيفيل، ورؤساء اتحادات البلديات في الجنوب والنبطية. اللقاء الذي غاب عنه ممثل البنك الدولي استهل بكلمة باسم الرئيس نبيه بري للنائب محمد خواجة، الذي قال إن هذا اللقاء يأتي في سياق الجهود الوطنية الهادفة لإطلاق عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية، وأضاف:
يجب أن تتخذ عملية إعادة الإعمار طابعا وطنيا جامعا، بحيث تتضافر جهود كل اللبنانيين وفي مقدمهم الدولة اللبنانية، وهي المسؤول الأول عن ورشة النهوض والإعمار، ليس لإعادة البناء فقط بل ولترميم الثقة بينها وبين مواطنيها.
كذلك قدم مستشار رئيس الجمهورية الدكتور علي حمية مداخلة قال فيها:
على الحكومة اللبنانية أتصور الفصل ما بين مرحلتين، المرحلة الأولى إعداد الإطار القانوني وأقراره في مجلس النواب، وهذا ما حصل، وإعداد الآلية، وهذا ما حصل، وأقرارها في مجلس الوزراء، وإن شاء الله هيدا بيحصل الأسبوع المقبل، والمرحلة الثانية هي تأمين التمويل للبنية التحتية والوحدات السكنية وغير السكنية.
وفي مداخلة لوزير المالية ياسين جابر قال:
بالنسبة لإعادة الأعمار، مجلس الجنوب عم نعطيه تمويل من يومين ثلاثة، قبض مبلغ منيح لحتى كمان يكفي بشغله، الله وقد ما فينا نخصص له. بالنسبة للضاحية كمان، هيئة العليا للإغاثة هي مولجة بالأمر، كمان خصصنا لها، وسنة الجاي بموازنة الجاي في أموال موفرة بالاحتياطي، وحسنة الاحتياطي مش مربوط ببند.
كما قدم النائب حسن فضل الله مداخلة جاء فيها:
نحن مصرون أن يكون هذا اللقاء هو مقدمة لخطوات عملية أخرى، ومصرون على إعادة الإعمار على البقاء في الجنوب، لنحن نريد الدولة ونصر على الدولة ونطالب الدولة أن تقوم بواجباتها ومسؤولياتها، وهذا مطلب تاريخي لأبناء الجنوب.
وكان تخلل اللقاء مداخلات لعدد من الوزراء والنواب ورؤساء اتحادات البلدية. من المصيلح في الجنوب، حسين معنا، إذاعة صوت كل لبنان.
رأى وزير الخارجية يوسف رجي في خلال لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المملكة المتحدة هامش فالكونر أن الحل العسكري هو خيار الحرب لا يمكنهما أن يؤدي إلى أي نتيجة، وأن الدبلوماسية هي الحل الوحيد، ولا حزب الله أن يدرك ذلك، مع ضرورة أن يترافق المسار الدبلوماسي مع تحييد لبنان عن سياسة المحاور، لافتا إلى أن الحكومة ماضية في قرار حصر السلاح من أجل مصلحة الدولة القوية وتطبيقا لاتفاق الطائف والبيان الوزاري.
الوزير البريطاني أكد من جهته رفض بلاده استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، ووصف المرحلة الممتدة حتى نهاية العام بالدقيقة، مثنيا على عمل الجيش اللبناني لسيما ما يقوم به لبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها.
أعلن مستشار الرئيس نبيه بري علي حمدان في حديث إلى صوت كل لبنان أن جدول أعمال الرئيس بري وضغط التزاماته لم يسمح له بحضور اجتماع المصيلح اليوم، لذلك حضره ممثل عنه. حمدان رأى أن المبعوث الأمريكي السابق أموس هوكستين وضع الإصبع على الجرح في تصريحه أمس حول ضرورة الحضور الدولي في إعادة إعمار الجنوب.
بغض النظر عن تفصيل تصريحه وظروفه، مما لا شك فيه أنه وضع الأصبع على الجرح لجهة أنه الغياب الدولي أو التأجيل المتعمد.
هل لمستم استعدادا من الجهات المانحة الدولية لمزيد من المبالغ المقدمة لإعادة إعمار الجنوب؟
واجب لبنان أنه يحضر ملفه ويعمل الواجب تبعه بتحضير ما هو لازم في اشياء مش مطلوب انتظار المساعدات الكبيرة اللي بدها تجي او التزامات الدول الصديقة والدول الشقيقة الكبيرة. في اشياء بالامكان الشروع فيها، قادرين انه نحن نبلش بشيء من البنى التحتية المطلوبة بشكل طارئ، ترميم مدارس، مستشفيات، طرقات.
العميد الركن المتقاعد شامل روكوز رأى أن خيار التفاوض غير المباشر أفضل من خيار الحرب المدمرة شرط عدم الاستسلام واختيار فريق على قدر المسؤولية. روكوز تحدث إلى صوت كل لبنان.
بالتأكيد التفاوض هو الطريق الأزبط والمطلوب بالمرحلة هذه، بس التفاوض أكيد يكون حافظ بالحد المقبول للسيادة الوطنية، يعني من خلال الاتفاقات الدولية اللي هي 701 من درجاتهم، يكون في توازن تنفيذ الاتفاقات أكيد الاتجاه الثاني هو اتجاه حرب، وهذا عم تسعى لإسرائيل. المصلحة اللبنانية بعتد بالتفاوض والوصول لحل مقبول مع كثافة دبلوماسية، كثافة عمل دبلوماسي بشكل أن تردع إسرائيل عن المشي اللي عم تعملها هلأ. أكيد الحرب هي الوضع الأصعب بالنسبة لنا لأنه ما فيه توازن، هو ضرب الإدارات اللبنانية رح تتطور أكثر مع ضرب أكثر وضرب أعمى، هذا الشيء ما هو مقبول، وأكيد رح يكون تفاوضنا بعد الحرب أصعب من تفاوضنا قبل الحرب.
هل شامل روكوز مرشح في الاستحقاق النيابي المقبل؟ أين وبالتحالف مع من؟
بعد ما في شيء هلا، ما في قرار متاخد بالموضوع، إنه المهم إنه تصير الانتخابات النيابية، كان لأنه موضوع أساسي ومهم لاستمرارية المؤسسات الدستورية بطريقة صحيحة.
جنوبا أغار الجيش الإسرائيلي مستهدفا طريق كفرجال قضاء النبطي، ما أدى إلى سقوط شهيد في حصيلة أولية.
تعقد اليوم اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة اقتراحي وزارتي الخارجية والداخلية في قانون الانتخاب والاقتراع للمغتربين جلستها الثانية على أن ترفع خلاصة النقاشات إلى مجلس الوزراء الذي سيناقشها في الجلسة المقبلة.
من بكركي أكد وزير الداخلية أحمد الحجار بعد لقائه البطيرك مربشرة بطرس الراعي أن البطيرك حريص على ممارسة المغتربين لحقهم الانتخابي كما في العامين 2018 و2022، وأعلن أنه وضع الراعي في أجواء آلية تنفيذ كل ما ورد في البيان الوزاري لجهة بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وتنفيذ خطة الجيش.
لدى خطة البطرك اهتمام كبير بموضوع انتخاب غير المقيمين لناحية تعطاهم هذا الحق الانتخابي كما يستحق، كما حصل في السنوات الماضية بالعام 2018 و2022، أي مهل يتم تجاوزها قد تكون عاملا غير مساعد على انتخاب غير المقيمين. هناك مهلة للتسجيل تنتهي في 20 تشرين الثاني، طبعا هذا إذا لم يصدر أي تعديلات ولم تعدل المهل، يعني ممكن ضمن مشاريع القوانين يكون هناك في تعديل للمهل لإعطاء المزيد من الفرصة لغير المقيمين، ولكن طالما هناك قانون نافذ وهناك مهل علينا الالتزام بها.
اعتبرت النائبة ستريدة جعجع في بيان أن ما تعرض له البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من إساءات رخيصة وحملات تشويه وافتراء منظمة بلغت حد اتهامه بالعمالة هو عدوان سافر على الصرح البطريركي بما يمثله من قيمة وطنية وتاريخية جامعة وعلى شخص البطريرك بما يجسده من مرجعية وطنية وثبات في الموقف وجرأة في الحق وصدق في الالتزام الوطني. ولفتت جعجع إلى أن المس بدور بكركي أو الانتقاص من مكانتها هو مسعى خبيث لضرب ركائز الدولة وإضعاف مؤسساتها ودفع البلاد إلى مهاوي الانقسام والتوتر وأحياء العصبيات التي دفنتها تضحيات اللبنانيين.
رأى النائب فؤاد مخزومي عبر منصة أكس أنه بعد أن استعادت سوريا استقرارها وأصبح معترفا بها كدولة آمنة وبدأت المجتمعات الدولية التفاوض لإعادة اللاجئين حان الوقت أن يتخذ لبنان الخطوة نفسها. ولفت إلى أن لبنان كان الجار الكريم منذ العام 2011 لكنه اليوم يواجه ضغوطا اقتصادية وخدماتية لا تحتمل. وأضاف مخزومي آن الأوان أن يعود السوريون إلى وطنهم الآمن فمصلحة لبنان وشعبه يجب أن تكون أولا.
تم إرجاء استجواب القاضي طارق البيطار إلى يوم الخميس المقبل وكان قد بدأ استجواب البيطار أمام القاضي حبيب رزق الله بحضور وكلاء النائب علي حسن خليل والمدير العام السابق للجمارك بدر ظاهر من دون محام مع البيطار.
أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن مصرف لبنان سيباشر بإعداد دفتر شروط متعلق بمشروع إجراء التدقيق المالي والجنائي الخارجي للمستفيدين من برنامج دعم الحكومة للسلع كافة، مؤكدا أن التعاون بين مصرف لبنان والحكومة يشكل ركيزة أساسية في جهود لبنان لاستعادة الثقة العامة في النظام المصرفي ويحرص من خلاله على التنسيق في معالجة القضايا التي تواجه القطاع المالي.
استعدادا وترقبا لزيارة البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان في الأول من كانون الأول عرض مفصل لبرنامج اللقاء شرحته اللجنة الإسقفية للإعلام. التفاصيل مع جيال غالب.
بدأ العد العكسي لزيارة الحبر الأعظم البابا لاون الرابع عشر إلى لبنان، فلبنان دولة وشعبا ينتظر قدومه ويترقب هذه الزيارة التاريخية. وفي إطار التحضيرات لبرنامج لقاء الشبيبة في لبنان مع قدسته الذي سيقام في الصرح البطريركي في بكركي يوم الاثنين في الأول من كانون الأول المقبل، عقد مؤتمر صحفي مطول خصص لعرض خطة اللقاء وبرنامجه الكامل. رئيس اللجنة الأسقفية لرسالة العلمانيين ورئيس اللجنة المشرفة على لقاء الشبيبة المطران جوزيف نفاع أكد أن الأولوية في هذا اللقاء هي لإظهار وجه كنيسة لبنان الصامدة والتي تقاوم بالخير.
طلب أنه ينحفظ وقت طويل حوالي 20 دقيقة لخطاب بده يوجهه قدس البابا للشباب. اللقاء ما رح يكون لقاء هيك أنه والله حفلة عم نعملها، لا، بتصور خطة عمله مع الشبيبة رح يطلقها من أرض لبنان ومن أرض بكركي. لذلك بتصور كلنا سوا ناطرين نشوف شو بده قدس البابا من شبيبة لبنان بس كمان من شبيبة العالم.
المنسق العام للجنة الوطنية لرعوية الشبيبة روي جريج شرح المشهدية العامة للقاء والفقرات الأساسية التي سيتضمنها البرنامج.
فلغة هاللقاء هي لغة شبابية ولكن بالعمق هي طوق إلى السلام من عمر 16 ولغاية 35 سنة. هيدا هو عمر الشبيبة اللي حدده الفاتيكان. هاللقاء مقسوم قسمين، أول قسم من الساعة 4 لغاية الساعة 6 المساء اللي رح يكون عم يتضمن فقرات متنوعة من تسبيح وصلاة واستعداد للاستقبال مع فريق التنشيط كمان اللي عم بيشتغله. أما القسم الثاني من هذا اللقاء فهو في تمام الساعة 6 لما بيوصل قداسة البابا وأكيد بيدخل من بوابة الصرح الرئيسية.
وفيما يتعلق بآلية التسجيل سيكون رابط التسجيل متاحا عبر مسؤولي الأبرشيات على أن تتم تعبئة البيانات المطلوبة وتكون المهلة الأخيرة للتسجيل في 15 تشرين الثاني. أما فيما يخص خطة التنقل فستنطلق المجموعات من الأبرشيات نحو نقاط تجمع محددة كما ستتوفر لوائح إرشادية داخل مدينة مدينة جونيه للاطلاع على التفاصيل. وتأتي هذه الزيارة لتشكل محطة مفصلية في تاريخ لبنان الحديث، إذ إن ما قبلها لن يكون كما بعدها، لما تحمله من رمزية دينية ووطنية وسياسية عميقة. من المركز الكاثوليكي للإعلام، غاية الغالب، صوت كل لبنان.
حمل جدول تركيب أسعار المحروقات زيادة بلغت 6000 ليرة على البنزين بنوعيه و 12000 على سعر صفيحة المازوت، فيما انخفض سعر قارورة الغاز 1000 ليرة.
في أنبائنا العامة، أوردت هيئة البث الإسرائيلية أن طهران تعمل في الآونة الأخيرة على تحويل مركز ثقل نفوذها العسكري من لبنان وسوريا وغزة إلى العراق. في المقابل، رأى المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل لا تمتلك القدرة ولا الأهداف لخوض حرب جديدة ضد إيران. في الغضون، أكد الرئيس الإيراني مسعود بوزجيكيان أنه إذا ارتكب العدو أي اعتداء فسيكون رد طهران سريعا حازما وأكثر إيلاما. في هذا الوقت، أعلنت متحدثة باسم الحكومة الإيرانية عدم اتجاه إيران نحو بناء قنبلة نووية. في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع اليوم مع المنظومة الأمنية الإسرائيلية لمناقشة الأوضاع بشأن غزة ولبنان وإيران.
وزير الخارجية الإسرائيلي جادون ساعر أكد أن إسرائيل تواجه حماس في غزة وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، لافتا إلى أن تفكيك بنية حماس الإرهابية في قطاع غزة يأتي في صميم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولن يتم التنازل عن ذلك.
السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة كشف عن إجراء مباحثات مع الإدارة الأمريكية حول موضوع نشر القوى الدولية في قطاع غزة. أما مديرة الاستخبارات الأمريكية فأكدت، والتي تزور إسرائيل، فأكدت أن مراقبة وقف النار في غزة مهمة صعبة.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أنه يدعم بقوة ضرورة صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وضرورة الربط بين غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يناقش مسودة مشروع القرار التي قدمتها الولايات المتحدة بشأن القوة المزمع نشرها في غزة، ولفت إلى أن أي قوة ستنشر في غزة يجب أن تحظى بتفويض من الأمم المتحدة. في غضون ذلك، يدخل فريق من الصليب الأحمر وكتائب القسام إلى حي الشجاعية شرق غزة للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين.
دعا مدير مركز تنسيق نظم الأغذية في الأمم المتحدة إلى فتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية إلى غزة. أكد البرلمان الأوروبي أن السعودية تطلع بدور متزايد على الصعيدين الإقليمي والدولي. كشف مصدر حكومي سوداني أن السلطات تدرس مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار.
وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والرياح ناشطة.
وكان في النشرة، لبنان بين الاستقرار والدبلوماسية، تحركات رسمية وضغوط دولية، الرئيس عون لوفد بريطاني، خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال ثابت، والجيش ينفذ خطة حصر السلاح، الرئيس بري يؤكد ثابتة الالتزام بالهدنة ويتهم إسرائيل بعرقلة انتشار الجيش على الحدود، لقاء المصيلح التنسيقي، إطلاق مسار وطني شامل لإعادة إعمار الجنوب، رجي يحصر الحل بالدبلوماسية ويدعو إلى حصر السلاح بيد الدولة، مصرف لبنان يعلن عن دفتر شروط للتدقيق المالي والجنائي، اجتماع مهم لنتنياهو لتقييم الوضع في غزة، لبنان وإيران.
وبهذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها من صوت كل لبنان.